تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال الشارح حفظه الله: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فالإيمان في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. يقال آمن له أي صدقه، آمن له أي صدقه. ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إخوة يوسف لما ألقوا أخاهم في الجب ورجعوا إلى أبيهم يقولون إن الذئب أكله، قالوا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. ومنه قوله تعالى: فآمن له لوط، يعني صدق عمه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان في اللغة معناه التصديق، ولكن التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. أما الإيمان في الشرع فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الإيمان شرعا اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. ويختصر هذا القول في عبارة واحدة يعبر عنها السلف: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص، فكلما اجتهد الإنسان في طاعة الله زاد إيمانه، وكلما أسرف في المعاصي نقص إيمانه. فلا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء: اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الأركان. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا. من اعتقد بقلبه ولكن لم يقر بلسانه فليس مؤمنا. قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم مواسيا له ومعزيا في تكذيب قومه له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، الذي يقول فيك ساحر كذاب شاعر مجنون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك هم يعتقدون صدقك تماما كما نقل ذلك عن أكثرهم، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد نقل عن أبي طالب قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فعلم بقلبه ولكن لم يقر بلسانه، قال: لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمن اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه ليس بمؤمن. وقال تعالى في حق فرعون أن موسى عليه السلام قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم يقينا يعلمون صدق موسى ولكن لم يقروا ظلما وعلوا. فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله المرجئة أن الإيمان بالقلب فقط، هذا لا يجوز، هذا ليس بإيمان. الإيمان بالقلب مع عدم إقرار اللسان ليس بإيمان. وكذلك الإيمان باللسان وحده لا يكفي، لأن هذا إيمان منافقي. من أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه، عكس الأول، الأول اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه، هذا كفر الجحود. الثاني أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه، هذا كفر النفاق. قال تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك كذبهم الله تعالى في قولهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم، لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول، هم مش مصدقين بقلوبهم. وكذلك الإيمان بالقلب مع الإقرار باللسان لا يكفي دون العمل كما تقول بعض المرجئة، فلا يكفي، فلا بد من العمل بالجوارح، باعتقاد القلب، إقرار اللسان، العمل بالجوارح. فالذي يؤمن بقلبه وباللسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم أبدا ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من أعمال البر، إذا تصور مثل هذا، يعني إذا أقر اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل أي عمل من أعمال البر، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذا لا يتصور أن يكون معتقدا بقلبه. لو كان معتقدا بقلبه لعمل، قد يقصر، نعم قد يقصر، لكن لابد أن يكون عمل. أما يتصور مسلم معتقد بقلبه لا يصلي أبدا، لا يصوم أبدا، لا يحج أبدا، لا يعمل أي عمل من أعمال البر، هذا غير متصور. فلو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ترك العمل بالكلية من غير عذر، هذا لا يكون إيمانا. إلا إذا كان ترك العمل لعذر، كالمكره والناس والجاهل، وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل، كما في بعض الأحاديث أن رجلا من الكفار لقي النبي عليه الصلاة والسلام خارجا لغزوة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول، أسلم وجيت طالع معهم في الجيش في الجهاد، قتل شهيدا، مات شهيدا، مات شهيدا ولا أجر الشهادة، ولم يعمل لكن جاهد في سبيل الله. قال: الإيمان قول وعمل ونية وإصابة. قوله إصابة يعني إصابة السنة، يعني يعمل على السنة، يعمل على السنة، يعمل عملا موافقا للسنة. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا صريح في زيادة الإيمان بالطاعات، وهذا شيء يجده كل واحد منا في نفسه. أحيانا تجد نفسك في حالة إيمانية عالية جدا، شفافية وروحانية، لا تفطر عن الذكر، لا تمل من الطاعة، تغدو وتروح إلى المساجد، تقرأ القرآن، يعني تفعل الخير، فأنت الآن في حالة زيادة من الإيمان. وأحيانا تجد عندك فطور وخلود إلى الأرض وكسل، أحيانا يعني تكره نفسك على الذهاب إلى المسجد، وأحيانا تكرهها على سنن الرواتب، وأحيانا تترك، فهذا ضعف الإيمان ونقص الإيمان ونقص الإيمان. أما إذا وقع الإنسان في المعاصي فهذا النقص واضح، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرقه مؤمن. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما دام يزيد ما ينقص، الشيء الذي يقبل الزيادة لابد أن يقبل الايه النقصان. وقد جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إن مؤمن يرى المنكر أمامه وقلبه لا يتغير ولا يتأثر ولا يغضب لله عز وجل، يعني ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. يعني إن لم تنكر بيدك وبلسانك أقل شيء قلبك يتغير لما يرى المنكر. كما ورد في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. وقد قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، فدل على أن الإيمان يضعف، وحتى إن صاحبه يكون أقرب للكفر والعياذ بالله. فهذا معنى قول الإمام وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص الإيمان في القلب حتى لا يبقى منه شيء، وقد يكون منه مقدار حبة خردل، فإذا بقي فيه من الإيمان مثقال حبة خردل فإن ذلك ينفع صاحبه يوم القيامة حتى يخرج من النار كما جاء في الحديث، ولا يكون من أهل النار المخلدين فيها هم الكفرة الفجرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الله تبارك وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، حتى الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، ومن دون الأنبياء من الصالحين فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله تعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فأفضل الناس الأنبياء، أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. من سوى الأنبياء من الناس أفضلهم ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الشارح حفظه الله: أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة. وأفضل القرون المفضلة الصحابة، ثم الصحابة أيضا يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات، صلى الله على محمد ورضي عن أبي بكر، ثم تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها أعظم قيام، وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد، ثبت الله بأبي بكر الدين ثبات الجبال حتى ثبتت الأمة، ورد الله به المرتدين والكفار، فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خير الجزاء. ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فهو صاحبه حيا وميتا رضي الله عنه، وهو صاحبه في الغار كما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صاحبه أبو بكر. فهو رضي الله عنه أفضل الأمة، ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي رضي الله عنه، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاه. أفضل الصحابة، أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون على هذا الترتيب. ثم بعد الخلفاء الراشدين بقية العشرة المبشرين، بقية العشرة المبشرين، فالعشر المبشرون الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لكن لا نجزم بأن فلانا من أهل الجنة إلا من بشره النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. فإذا قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة فهما في الجنة، فليس هذا من كيسه صلى الله عليه وسلم وحي أوحى الله تعالى إليه. فهؤلاء هم العشر المشهود لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ثم بعد العشر المبشرين أفضل الصحابة البدريون
أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح. فهم يتفاضلون حسب سابقتهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام، ولهم الفضيلة العامة. كل الصحابة بقى بالرغم أنهم متفاضلون، الصحابة متفاضلون كما بينا تفضيل بعضهم على بعض، الخلفاء الأربعة الراشدين، العشرة، البدريين، أصحاب البيعة إلى آخره، كل الصحابة قد خصوا بفضيلة لا ينالها غيرهم. هذه الفضيلة التي خصهم الله بها هي فضيلة الصحبة، أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي فضيلة عامة لكل الصحابة لا ينالها غيرهم ممن جاء بعدهم، فهم أفضل القرون وخير القرون رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يطعن في الصحابة أو يبغضهم هذا كافر بالله عز وجل. الذي يطعن في الصحابة ويبغضهم هذا كافر، لأنه كذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يثني على الصحابة ويمدحهم ويبشرهم ويعدهم بالفضل والمغفرة، ثم يأتي من يطعن فيهم ويكرههم يبقى كذب الله ورسوله. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو ينتقصهم كافر بالله عز وجل، مكذب لله ورسوله، لأن الله مدحهم في القرآن وشهد بالرضا عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن كذبهم بعد ذلك أو كفرهم أو انتقصهم أو ازدراهم وأبغضهم فقد كذب الله رسوله فهو كافر. وقول الإمام بعدما ذكر التفضيل هكذا روي لنا عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول، الصحابة، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمع، الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، وكان النبي يسمع ويقرهم. فلو كان هذا خطأ لصوبه، لكن أقرهم، يبقى دي السنة تقريرية. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم عثمان. قال الشارح حفظه الله: أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع، أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر وعمر، هذا أجمعت عليه الأمة. وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل خلاف، ما أيهما أفضل، عثمان ولا علي؟ هذه محل خلاف بين الصحاب، بعضهم كان يفضل عثمان وبعضهم كان يفضل عليا رضي الله عنهما. أما أبو بكر وعمر فأجمعت الأمة على أفضليتهما. هذا بالنسبة للفضيلة، أيهما أفضل، علي ولا عثمان، أيهما أفضل. أما الخلافة فالترتيب معروف كما وجد في الواقع، في الخلافة الترتيب معروف: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. يبقى الخلاف اللي كان بين الصحابة في الشخصية والذاتية، علي ولا عثمان أيهما أفضل في نفسه من الآخر، أما الخلافة فلا خلاف فيها، كما كانت أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة أبي بكر عمر عثمان علي فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان ثم علي، فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر ويقول إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لعلي والرسول وصى به فهو الخليفة، ولكن أبا بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل الأمة والعياذ بالله، ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. فالترتيب في الخلافة محل إجماع، الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي في الخلافة هذا محل إجماع، الخلاف في الترتيب في الأفضلية فقط بين علي وعثمان، والصحيح أن عثمان أفضل، والصحيح أن عثمان أفضل من علي، لأن الصحابة بما فيهم علي رضي الله عنه اختاروا عثمان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أم عمر، اختاروه وعلي معهم موجود، واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. يقول عبد الرحمن بن عوف: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، لا يعدلون أحدا بعثمان، فهذا دليل على أن عثمان في الفضيلة كذلك أفضل من علي، ولذلك كان الترتيب في الخلافة. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زبير وابن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح. قال: وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم يصلح للخلافة. قال الشارح حفظه الله: قول المؤلف وكلهم، أي العشرة دول، وكلهم يصلح للخلافة أي أصحاب الشورى الذين فوض فيهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده، لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين الستة المذكورين، لأن كل واحد منهم يصلح للخلاف، فعمر جعل الشورى في ستة، اختاروا من الستة دول، فإذا كلهم يصلح للخلافة، فاتفقوا واختاروا عثمان رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، بعد العشر المبشرين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. قال الشارح حفظه الله: القرن الأول من القرون المفضلة، وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: الأصحاب جمع صحابي، ومن هو الصحابي؟ قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا. وفي حد آمن بالنبي ولم يلقه؟ نعم، النجاشي رحمه الله آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجر إليه ولم يلقه، بل مات في الحبشة وأعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج فصلى عليه. فالنجاشي لا يسمى صحابي، ليه؟ آمن بالنبي في حياته لكن لم يلقه، فالنجاشي من التابعين، النجاشي من التابعين. وأويس القرني وأمثالهما ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولكن لم يهاجر إليه ولم يلقه، يبقى من الصحابي، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس صحابي، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إذا مات على الردة، أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت صحبته. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النخبة في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو ارتد ولكن من الله عليه بالرجوع الإسلام مرة تانية لا تسقط عنه الصحبة. أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الأول الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. قال الشارح حفظه الله: المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل، يبقى أفضل قرون القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، دول أصحابه، وأصحابه منهم المهاجرين المهاجرون ومنهم الأنصار، المهاجرون أهل مكة والأنصار أهل الإيه؟ أهل المدينة. الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين في الذكر على الأنصار أهل المدينة، فدل على أن المهاجرين أفضل، المهاجرين أفضل من الأنصار بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولما ذكر من هو حق بالفيء قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فذكر المهاجرين، ثم ذكر أنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار. وكذلك قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فتقديم الله تعالى للمهاجرين في الذكر في القرآن دليل على أنهم أفضل من الأنصار. والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم فوفوا له، ناصروه وآزروه وآووه وآووا الصحابة معه. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكانوا في الأول قبل الإسلام يسمون الأوس والخزرج، ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلالهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. يقول الشارح حفظه الله: الصحبة تتفاضل، الصحبة تتفاضل، فمنها صحبة كثيرة وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، أو صحبة قليلة لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبة قليلة. الصحبة تتحقق كما قلنا بلقاء ساعة، فجلست مع فلان ساعة من تصاحبته، لكن الصحبة أو الأصحاب يتفاوتون في الملازمة وطول الصحبة. ثم بين موقفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم علينا وواجبنا نحوهم، قال: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلالهم. هذا حقهم علينا رضي الله عنهم، أننا نتلظى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، كما نكف ألسنتنا أن تخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم كان مجتهدا. فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ ولو أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن لهم أيضا من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. فالكلام فيما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف والحروب والقتال، الخوض في ذلك ممنوع. كلهم كان مجتهدا، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، وخطأ مغفور له، وأعمالهم الجليلة التي قدموها في سبيل الله تكفر عنهم هذه السيئات. ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، وكل منهم عمل باجتهاد. فمنهم من هو مصيب، ومنهم من هو مخطئ مغفور له، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل فيما جرى منهم. تأمل هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله وسلم، سلامة قلوبهم فلا يبغضون أحدا منهم، وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في حق أحد منهم ولا ينتقصونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي. ثم يأتي متخلف العقل مهتز الإيمان صاحب هوى ويتكلم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه، يعني فيش مشكلة أن في أهل البدع والأهواء والضلال يتكلمون في الصحابة، لكن المشكلة أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويطعن في الصحابة. وها يقول هذا تحقيق تاريخ، يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله: وهل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي؟ تدخل في شيء لا تدري عنه ويترتب عليه خطورة، وتشكك الناس في الصحابة، وتغر قلوب الناس على الصحابة، ثم تقول تحقيق تاريخي؟ الإمساك عما شجر بينهم واجب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأصرح منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. هذا نهي عن سب أحد من الصحابة، فالواجب أن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في الصحابة، وأن نكلفها الدفاع عنهم والرد على كل من ينتقصهم أو ينتقص أحدهم، ونبطل قوله لأن مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، ونسأل الله تبارك وتعالى بحبنا لهم أن يحشرنا معهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأله: ما أعددت للساعة؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.